لبيك إلهي لبيك والخير جميعا بيديك.
ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله، لأن شقاهم قد ترحل عنهم
كي تحظى بالفوز.
ثم إن هذه التلبية جعلت في الإحرام شعارا للانتقال من حال إلى حال ومن منسك إلى منسك، كما هو حال التكبير في الصلاة.
إلهي كم أخشى أن أطرد من بين يديك.
دوى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا، وآثر عن الآثار مثرى تعذبه، وما مثله للعبد حصنا وموئلا.
مناسك الحج حكم وأسرار للشيخ أحمد السديس.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن مناسك الحج المتعلقة برمي الجمار الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى على ما دل عليه هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان بعد رمي هاتين الجمرتين يرفع يديه ويدعو طويلا، أما بعد رمي جمرة العقبة فكان ينصرف ولا يقف عندها، ثبت ذلك في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وذكر الله تعالى في ذلك الموطن امتداد لإحياء شعيرة الذكر في هذه المناسبة الإسلامية العظيمة، وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. وقد وردت جملة من الآثار تدل على طول قيامه صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع، ووردت آثار عن السلف أنهم كانوا يتزودون بالماء من طول القيام في الدعاء، وأفاد ابن القيم رحمه الله أن قيامه كان بقدر سورة البقرة، وهذا يدل دلالة واضحة على عظم شأن الدعاء وحاجة المسلم إليه في كل أحواله، ولا ريب في ذلك، فإن الدعاء هو العبادة. وهكذا ينبغي للمسلم أن يقتدي بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالتزام الدعاء في ذلك الموضع والإطالة فيه، وهي على وجه الخصوص ست أماكن ثبت عنه فيها أنه كان يقف ويستقبل القبلة ويدعو طويلا: أولها في عرفة كما تقدم، وثانيها عند المشعر الحرام في مزدلفة، وثالثها ورابعها على الصفا والمروة، والأخيران بعد رميه الجمرة الصغرى والوسطى، مع التنبه لما سبقت الإشارة إليه من ضرورة الاقتصار على المأثور من الأدعية الشرعية ففيها غنية وكفاية. ومن مناسك الحج حلق الرأس أو تقصيره إذعانا وافتقارا وخضوعا بين يدي الله تعالى. والحلق أو التقصير من واجبات الحج والعمرة، قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. قال ابن قدامة رحمه الله: ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به. وهما إشعار بانتهاء مدة الإحرام، فإن الله تعالى له القدرة التامة في التصرف بنواصي الخلق كيف يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وقد حكى الله في كتابه قول هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والأخذ بالناصية يدل على عموم القدرة والتمكن، وهذا أسلوب تعرفه العرب بلغتها، ولذلك اتصف أهل الإيمان بتقديم نواصيهم لله تعالى في مظاهر متعددة، منها ركوعهم في الصلاة وسجودهم فيها كذلك تعظيما لله تعالى، ومنها حلق رؤوسهم في الحج والعمرة، وقبل ذلك إقرارهم بأن نواصيهم بيد الله تعالى، ومن ذلك الدعاء الوارد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وفي الحج تظهر عبودية الخلق لله تعالى بحلق رؤوسهم تقربا إليه وخضوعا بين يديه، ولما كان الحلق يأتي لمقاصد متباينة ودوافع متغايرة، فليس مجرد الحلق للرأس عبادة حتى يقترن بنسك. وقد أفاد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن حلق الرأس يأتي على أربعة أقسام: شرعي وشركي وبدعي ورخصة. فالشرعي الحلق في حج أو عمرة، والشركي ما يفعل بحضرة بعض المريدين للشيوخ تقربا لهم وإرضاء لهم، قال ابن القيم: وهذا من جنس السجود لهم، لأنه يدل على الذلة والخضوع. وكانت العرب إذا أمنت على الأسير جزوا ناصيته وأطلقوه، ليعرف من رآه على هذه الكيفية أنه رقيق ذليل. وأما الحلق البدعي فهو ما يفعله بعض الفقراء والمحتاجين، يحلقون رؤوسهم ليكون ذلك شعارا على فقرهم وهيئة يتميزون بها. ومن ذلك أيضا حلق الرأس عند المصائب من موت قريب ونحوه، وأما حلق الرخصة فعند الحاجة والتأذي من الشعر. وقد عظم الله الحلق في النسك، فوصف به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ومن فضله في النسك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: وللمقصرين؟ قالها ثلاثا ثم قال: وللمقصرين. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالرحمة ثلاثة، وهو في البخاري أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وإنما خصهم النبي بمزيد رحمة، لأن فعلهم يتضمن زيادة خضوع وافتقار بين يدي الله تعالى. فقد كان من عادة العرب توفير شعورهم والتزين بها، وكان الحلق قليلا فيهم، ففي طلبه منهم وامتثالهم به دليل على تعظيمهم لأمر الله تعالى وتقديمه على محبوبات النفوس ورغباتها. وهكذا يحسن بالحاج والمعتمر أن يستشعر هذه الدلائل الكريمة والمعاني اللطيفة والتي اشتملها هذا النسك، حلق الرأس أو تقصيره. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وإلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام www.islam.ws، أو زوروا موقعنا الموسمي حجا مبرورا www.islam.ws/haj. كنتم مع برنامج مناسك الحج، حكم وأسرار، للشيخ أحمد السديس.
لبيك إلهي كم أخشى أن أطرد من بين يديك، فذنوبي ربي لا تحصى ومفاتيح العفو لديك.